إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيدون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ونصبت القبلة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وافترضها الله على جميع العباد فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي كلمة الإخلاص التي دعا الناس على ألسنة الرسل إليها وهي كلمة الإسلام ومفتاح الجنة دار السلام وأساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن خيرة خلق الله والمبعوث رحمة وهداية للناس جميعا سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة فتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من قال فأمره افترض علينا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد كل طريق إلى جنته فلم يفتح لأحد إلا من طريقه فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يروي لنا البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فاتقوا النار ولو بشق تمرة وجاء في رواية فمن لم يجد فبكلمة طيبة عدي ابن حاتم الطائي كان أبوه من أجاود العرب الذين عرفوا بالجود والكرم واشتهروا بين العرب بذلك، ورث عن أبيه السيادة والرياسة، وورث عن أبيه خصائله، ولكنه مال إلى دين النصارى فتنصر. يقول عن نفسه كما جاء في المسند: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كان خروجه من أكره الأمور إلى قلبي، كرهت خروجه جدا. فتهيأ علي، والمراد بالخروج أي ظهور النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب، فلما علم عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم يغير على القبائل الكافرة حول المدينة فر إلى بلاد الروم، فر إلى قيصر الروم، وظل على ذلك فترة، ولكنه وجد من الأمر ما يسوءه، وجد من الأمر ما يسوءه كعربي ترك بلاده وترك باديته وترك قبيلته، فقال: اذهب إلى هذا الرجل فأسمع منه، فإن كان كاذبا لا يضرني، وإن كان صادقا أصبت من الخير الذي يفتح الله علي. فجاء علي بن حاتم فدخل المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفه الناس وقالوا: عدي بن حاتم، عدي بن حاتم. فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عدي، ما يفرك؟ ما الذي تهرب من أجله؟ لماذا تترك الجزيرة؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ هل تعلم إلها إلا الله؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ هل تعلم أكبر من الله؟ يقول عدي: فقلت: يا رسول الله، إني على دين، أي لست من أهل الجاهلية الوثنيين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم بدينك منك، أليس ترأس في قومك، أي تترأس فيهم وتأخذ منهم الرباع، أي ربع ما يغنمون وما ينهبون. وكانت قبيلته تقطع الطريق على الناس. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك يا عدي، أسلم. يقول عدي: فقلت: أنا مؤمن مسلم يا رسول الله. قال: فسر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وفي رواية جاءت عند البخاري في أحاديث المغازي في علامات النبوة في الإسلام، يقول: بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فشكى إليه الفاقة، أي الفقر وقلة ذات اليد، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع الطريق. وهذا يبين ما كان المسلمون الأولون يعانون منه. كان الواحد منهم لا يأمن على نفسه إذا سافر، وكانوا يعيشون في فاقة وفي فقر شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، أيمنعك من الإسلام ما ترى ما نحن فيه من الفاقة، وما ترى ما نحن فيه من الخوف؟ يا عدي، هل تعرف الحيرة؟ والحيرة البلدة المشهورة في بلاد فارس، في بلاد كسرى. فقال عدي: لا يا رسول الله، وقد أنبئت عنها، أي أنا أسمع عنها. قال: يوشك أن ترحل الضعينة، أي المرأة المسافرة، من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم في حال الخوف يعدهم بالأمن، وأن الأمن يأتي من عند الله عز وجل. يقول عدي: فقلت في نفسي فأين دعار طيء الذين قد سعروا البلاد؟ أين اللصوص الذين يخرجون على المسافرين فيقطعون عليهم الطريق؟ ثم قال: يا عدي، يوشك أن تفتتح كنوز كسرى. يقول: فقلت كسرى بن هرمز؟ فقال: كسرى بن هرمز. ولا يأتين على الناس زمان يخرج الرجل ملء كفه ذهبا أو فضة فلا يجد من يقبله منه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث هنا في علامات النبوة عن ثلاث علامات: الأولى الأمن الذي يعم جزيرة العرب بعد أن كانت بلاد سلب ونهب ولصوصية يقطع فيها الناس الطريق على الحجيج. الأمر الثاني أن يفتح الله كنوز كسرى وقيصر. الأمر الثالث أن يفيض المال بين المسلمين فلا يبقى فقر. يقول عدي: فلقد عشت حتى رأيت الضعينة، أي المسافرة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى، في من افتتح بلاد فارس، ورأيت بعيني رأسي كنوز كسرى وهي تحمل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ثم جعل يقول: ولئن طالت بكم حياة لترون الرجل يخرج من أكفه ذهبا أو فضة فلا يجد ما يأخذه أو من يقبله منه، كما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. عدي بن حاتم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، في هذا اللقاء، هذا الحديث، وهذا الحديث: ولا يلقين أحدكم الله، ولا يلقين أحدكم، كل واحد منكم لا يلقين ربه، فيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان يترجم عنه، ما منكم من أحد. وهذا خطاب للعموم. وقد كنا نتحدث في خطبتنا السابقة عن الحشر وعن أرض الحشر وعن جمع العباد بين يدي الله رب العالمين، وفي هذا الحديث يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا اللقاء الخاص: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. وهذا عام، ولكنه عام في المؤمنين. أتدرون لماذا؟ لأن الله قال عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. إذن فالكلام هنا مع المؤمن، وهو كلام رحمة وكلام تفضل وتعطف من الله، ولكن لا بد للعبد المؤمن أن يعد لهذا اللقاء، أن يعد لهذا الحوار. كيف سيلقى ربه؟ بما سيرد على ربه؟ ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. ونجد في بعض الأحاديث من يستبعد من هذا الحوار، من هذا اللقاء، كما في صحيح الإمام مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذن من حرم هذا فإنه لا يكلمه ربه، لا يزكيه ربه، لا ينظر إليه ربه، وتكون النتيجة ولهم عذاب أليم. من هم يا رسول الله؟ قال: شيخ جان على كبر سنه يسعى إلى الفاحشة والعياذ بالله، على قلة بياع الشهوة فيه فهو ساع إلى الفاحشة. وقد لا يكون الزنا بالفرج، وإنما يكون الزنا هنا زنا العين وزنا اللسان وحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وهذا موجود عند كثيرين ممن أعمى الله قلوبهم وأعمى بصائرهم. قال شيخ الزام: وعائل مستكبر. والعائل هنا هو الفقير، فهو على فقره وفاقته يتكبر على خلق الله، ليس اعتمادا على الله او رضا بقدر الله، وانما تسخطا للقدر، يظن ان الله ظلمه حين اعطى غيره ولم يعطه. ثم قال: وملك كذاب، اي على ما اوتي من الملك والقوة والسلطة التي تحول بينه وبين أن يكذب على الناس، إلا أن داء الكذب يتسلط عليه. وجاء في روايات أخرى عند البخاري وغيره: الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب، يحلف كاذبا لينفق سلعته. هذا ممن لا ينظر الله إليه ولا يكلمه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه يبتغي بذلك دنيا، إن أعطاه رضي وإن منعه سخط، إلى آخر ما جاء في الحديث. وهنا الخطاب كان لعموم أصحاب محمد، وهو خطاب للمؤمنين من الأمة: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، فمن أوصاف ربنا جل وعلا أنه يتكلم. والقرآن الذي نتلوه إنما هو كلام الله بلغنا بواسطة من علمنا. ولهذا تعلم النبي محمد كلام الله بواسطة أمين الوحي جبريل، وتعلم الصحابة كلام الله أخذوه من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نأخذ كلام الله ونتلقى القرآن من القراء جيلا بعد جيل، ينقل إلينا بالتواتر. هذا كلام الله فينا، والله سبحانه وتعالى كلامه لا يحاط به ولا يحصى ولا يحصر. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ولهذا اهتم البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد، هذا الكتاب الذي نتدارسه في هذا المسجد، اهتم ببيان هذه الصفة ومذهب أهل السنة من السلف الصالح فمن تبعهم فيها، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يكلم عباده يوم القيامة في الموقف فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الله. ويقول: يا آدم أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وفيه أن الله عز وجل يكلم جبريل ويكلم الملائكة، كما في الحديث: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. ويكلم الله الملائكة الذين يبيتون معنا ويعيشون معنا: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي وهو أعلم بهم؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ونحن نعلم يقينا أن الله عز وجل كلم عبده ونبيه ورسوله موسى بغير واسطة، بغير واسطة، كما أكد ذلك رب العالمين فقال: وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، أي كما فضلتني يا رب بالكلام فأريد أن تمنحني شرف الرؤية. قال: رب أرني أنظر إليك. كل هذا ثابت عند أهل السنة، لا يفلسفون هذه القضية قضية الكلام، بل يثبتونها على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يوم القيامة ينادي على أهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول: فإني أعطيكم أفضل من ذلك. قال: وما أفضل من ذلك يا رب؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد ذلك أبدا. هذا هو الرب الغفور الرحيم الذي يتضمن كلامه الخير ويتضمن كلامه الرحمة بأوليائه، ولهذا يحجب أعداءه عن هذا الكلام، يحجب أعداءه عن هذا النظر، ويبقى هذا الكلام وهذا اللقاء بل وهذه الرؤيا في الجنة لعباد الله المؤمنين، لعباد الله المتقين. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب لا تضامون في رؤيته. فتضمن اللقاء كلاما وحوارا، ويتضمن اللقاء رؤية العبد ربه عز وجل يتلذذ بالنظر إلى وجه ربه الكريم. ومن هنا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول في دعاء الصلاة: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. إنهما قرينان: المؤمن الذي أعد للقاء، الذي عرف اللقاء، يتشوف ويتشوق لهذا اللقاء لما يطمع فيه من الرحمة، لما يرجو فيه من الخير. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، وقد جاء في الأحاديث بيان ذلك. ففي حديث عبد الله بن عمر في النجوى في الصحيحين قيل: يا أبا عبد الرحمن حدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى. فقال: يبني الله العبد المؤمن، يبني أن يقرب، تعالى يا فلان، تعالى يا عبدي، يدعوه يناديه فيقربه، فيصبح اللقاء لقاء خاصا بين العبد وبين ربه. يبني الله المؤمن ثم يضع عليه ستره، لأن المؤمن قد يقترب ولكنه يكون منظورا مرئيا للناس، ولكن الله يستره، فيضع عليه ستره وكنفه ثم يقرره بذنوبه. يقرره بذنوبه: يا عبدي فعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، وفعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، وفعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا. الله سبحانه وتعالى يحصي وإن كنا نحن ننسى. فتصور، تصور وأنت واقف بين يدي ربك ليس بينك وبينه ترجمان يترجم لك، وإنما يكلمك ربك وترد على ربك بما تجيب، ليس بينه وبينه ترجمان فيقول له: يا عبد فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، ولا يملك العبد إلا أن يقر. العبد يقر بما صدر منه وبما بدر منه وهو يكاد يذوب حياء من ربه. فإذا برب العالمين إذا بالستين سبحانه يقول يا عبدي قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته بيضاء. هذا هو الفضل، هذه هي المنة والنعمة، ذنوب لم يعلمها إلا الله ولم يطلع عليها إلا الله، لأن الله ستر. فانظر يا عبد الله كم سترك الله. وهل تطمع في هذا الستر أم أنك ستظل تتجرأ على ربك؟ إذا كنت تطمع في ستره فاستحي، فإنك ستلقاه وسوف يقررك بذنوبك ذنبا ذنبا. وفي صحيح الإمام مسلم في لقاء آخر يقول الله للملائكة يا ملائكتي اعرضوا على عبدي صغار ذنوبه، أي الذنوب الصغيرة. قالوا فيعرضون عليه صغار ذنوبه وهو مقر بها مشفق من كبارها، خائف وجل من أن تذكر الذنوب الكبائر. فإذا بالله ينادي يا ملائكتي أعطوا عبدي مكان كل سيئة حسنة، أعطوا عبدي مكان كل سيئة حسنة. وهذا يكون في التائبين، فيمن سارع إلى التوبة، أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. أعطوا عبدي مكان كل سيئة حسنة، فيقول العبد ما لي لا أرى ذنوبا قد ذكرت هاهنا. هذا هو اللقاء، هذا هو الذي يدور بين المؤمن وبين ربه عز وجل. والنبي هنا يصور أن هذا اللقاء وإن كان سيؤول إلى الستر وإن كان سيؤول إلى العفو، فإنه لا يؤول إلى ذلك إلا بعمل تقدمه، بإيمان، بيقين، بإنفاق، بكلمة طيبة. قال فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار. النار تتهيأ، النار تريد أن تلتهم أهل الموقف. كلما أطعمها الله قالت هل من مزيد. ترى النار تتهيأ، يا ترى هل يكون هذا العبد من نصيبها أن ينجو، أن ينجو إلى الجنة، إلى الفوز، إلى الفلاح، إلى النعيم. تنظر بين يديك فلا ترى إلا النار تلقاء وجهك، وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت في حياتي ما ينفعني. يؤتى بجهنم في أرض المحشر لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. العبد هنا ينظر يتمنى يتحسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فاتقوا النار، اتقوا النار. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث أصحابه عن النار يتصرف تصرفا عجيبا. حدثهم مرة عن النار فإذا به يتقي بيديه، يتقي بيديه ويقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. أعوذ بالله من النار، ويقول رأيت النار فلم أرى منظرا أفظع منه، منظر مهول فظيع. نسأل الله النجاة، ونسأل الله السلامة، ونسأل الله العافية. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. من منا يقول أنا لا أجد، أنا لا أجد ما أتقي به النار؟ ألا تملك نصف تمرة تقدمه تبتغي به وجه الله، تبتغي به أن يحول بينك وبين النار؟ ألا تستطيع أن تصوم يوما لله في سبيل الله؟ فمن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فاتقوا النار، أنتم الآن في المهلة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فإن قلت لا أجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن لم يجد فبكلمة طيبة. لماذا تسلط لسانك فلا يتكلم إلا بالسوء ولا يتكلم إلا بالقبيح؟ أين أنت من المعروف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين أنت من الرفق واللين؟ أين أنت من الموعظة الحسنة؟ أين أنت من ذكر الله؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فالكلمة الطيبة تقدمها تحول بينك وبين النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقينا وإياكم حر جهنم ونار جهنم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحقط الأوزار عني، وكم من زلة لي في الخطايا، وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها، عضضت أناملي وقرعت سني، أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري في التمني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، إن هذا اللقاء لابد أن تفكر فيه صباح مساء. كيف ستلقى الله؟ بأي ثوب تلقاه؟ بأي حديث تحدثه؟ اعلم يا أخي أن خير ثوب تلقى به ربك هو التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. أن تتقيه، أن تتقي عذابه، أن تتقي سخطه، أن تتقي غضبه، أن تعلم أن ربك يغضب، ويغضب إذا انتهكت محارمه، فلا تتجرأ على محارم الله عز وجل، وتعلم ان ربك يرضى، وهو يرضى منك بالقليل من العمل، فلا تحقرن من المعروف شيئا. لا بد ان تعد لهذا اللقاء، لا بد من ان تعقد اليوم وليس في الغد جلسة المحاسبة، بل اقول جلسات المحاسبة. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. اختر لنفسك، اتريد ان تعرض عن هذا، ان تعرض عن ربك وعن لقائه؟ والله لن تغيب عن هذا اللقاء ولن تغيب عن هذا الحشر، ولكن اذا كنت تهيئ نفسك لهذا اللقاء طالبا من الله التوفيق، طالبا من الله الستر، موقنا بذنوبك، معترفا بها، تقول لربك في الصباح وفي المساء: اللهم انت ربي، لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، على قدر استطاعتي يا رب، على قدر ما توفقني اليه يا رب، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. تعترف، تقر، تبوء لربك في كل يوم، في كل صباح ومساء بنعمته عليك، وان تعد نعمة الله لا تحصوها، وبذنبك الذي فرطت وقصرت وضيعت فانه غافر الذنب وقابل التوب، وتعوذ بالله: اعوذ بك ربي من شر ما صنعت، من كل شر صدر مني، مما جنته يدي، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن اوس عند البخاري: من قالها من يومه موقنا بها فمات قبل ان يمسي دخل الجنه، ومن قالها من ليلته موقنا بها فمات قبل ان يصبح دخل الجنه. انظر، انظر الى هذا الاقرار، الى هذا الاعتراف، الى هذه المحاسبة. ولكن ينبغي ان يسبق هذا الاقرار عزم على التوبة، عزم على ترك الذنوب والآثام. حاسب نفسك على كل عمل عملته، هل كان لله؟ هل كان مما يرضى عنه الله، مما يحبه الله؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، هذا دأب المؤمن. المؤمن يحاسب نفسه كالشريك، كما يحاسب الشريك شريكه، شريكه الذي يخونه أن يتهمه بالخيانة. فلا تأمن لنفسك، وإنما ذمها، لجمها بلجام الخوف، لجمها بلجام التقوى. حاسبها على ما صدر منك وعلى ما بدر منك لعلك تتقيه. وحاسب نفسك قبل العمل، وهذه درجة أرفع ودرجة أعلى عند كل عمل. لمن أعمل هذا العمل؟ لله أم لغيره؟ إخلاصا أم رياء؟ لمن أعمل؟ وكيف أعمل؟ على سبيل ومنهاج وهدي وسنة، أم على طريق بدعة وضلالة؟ لا بد من هذا الحساب، لأنك إن أعددت للحساب وإن أعددت للقاء قبل أن تلقى كنت حازما، تخففت من ذنوبك، تخففت من أعبائك. أما إذا كثرت الذنوب فأخشى أن يتحقق فينا قول الله تعالى وأحاطت به خطيئته، أن تحيط الخطايا بنا من كل مكان من كل الجهات، تحيط بنا فتهلكنا والعياذ بالله. ومن هنا ينبغي على كل عبد أن يتهيأ للقاء، أن يتذكر اللقاء وهو يعلم يقينا أنه سيلقى ربا هو أرحم به من أمه وأرحم به من أبيه. لله أرحم بعبده المؤمن من هذه بولدها، أي من هذه المرأة الرؤوم المرأة الرحيم بوليدها الصغير. إنها رحمة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى نطمع فيها، مغفرته نطلبها، نستجلبها، رضوانه نسعى إليه. ولكن هذا لا ينسينا أن من تجرأ عليه بالمعصية فإن الله يأخذه ولا يبالي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا الزلل وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم ألهمنا عند اللقاء جوابا، وألهمنا قبل اللقاء توبة واستغفارا وعودة إليك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير ساعاتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة أعداء الدين. اللهم اجمع شمل هذه الأمة على دينك وعلى منهاج نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، ولا تجعل فينا مطرودا ولا محروما. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.